بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن في التصوير مضاهاة لخلق الله، أي تصوير ذوات الأرواح، فحرم الشارع ذلك لهذه العلة وغيرها. فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيراً من ذلك، ولأن التصوير سبب من أسباب الشرك، كما في شرك قوم نوح لما غلوا في الصالحين، وفي شرك قوم إبراهيم لما عبدوا الأوثان. فتعظيم الله سبحانه وتعظيم توحيده ألا يصور الإنسان ما له روح. أما مناسبة الباب لما قبله فهي أن تعلق الباب السابق أصالة في توحيد الربوبية، لأن القدر قدرة الله وله تعلق في الأسماء والصفات والإلهية. وهذا الباب من صور صورة ذات روح فقد ضاه الله سبحانه وتعالى في الخلق والإبداع، ذلك ظاهر في تعلقه بتوحيد الربوبية. لذا قال من قال من أهل العلم إن هذا الباب من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد. فاتخاذ الصورة الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه، أفاده السعدي رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوعيد الأكيد والنهي الشديد في المصورين، أي في حكم من صور صورة ذات روح. والمصورين جمع مصور، وهو من يقوم بالتصوير أي التشكيل، والمراد هنا من صور صورة ذات روح. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل في ذكر أحوال التصوير. حكم الباب: إن قصد بتصويره المضاهاة لخلق الله أو عمل الصور لتعبد من دون الله كصناعة الأصنام ونحوها، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. فإن لم يقصد بها المضاهاة ولا العبادة وصور صورة ذات روح فكبيرة من كبائر الذنوب. والتصوير له أحوال: الأولى أن يصور ما له ظل، أن يصور صورة من ذوات الأرواح ولها ظل، أن ينحتها وأن يجعلها ذات ظل، فهذه الحالة حرام بالإجماع. وأدلة الإجماع كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. الحالة الثانية أن يصور صورة بالرسم ليس لها ظل من صور ذوات الأرواح، يكونها، يخططها، يجعل لها ألوانا أو غير ذلك، هذا كذلك حرام لعموم الأدلة في حديث أبي هريرة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وهذه هي علة المضاهاة، وهذا خلق كخلق الله. وهكذا أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا مشابه. وهكذا العموم: كل مصور في النار وهو مصور. ومن صور صورة نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، وهذا مذهب الجماهير. الحالة الثالثة أن تلتقط هذه الصورة التقاطا بواسطة أشعة معينة كآلات التصوير الحديثة بدون تعديل أو تحسين، فهذه حصل النزاع فيها بين العلماء المعاصرين، فمنهم من ذهب إلى التحريم لعموم الأدلة، وهذا هو الصواب، ورجح ذلك جمع من أهل العلم، منهم شيخنا مقبل والشيخ الألباني وجمع من أهل العلم. فالأدلة عامة، حيث إن هذا المصور يسمى مصورا لغة وشرعا وعرفا، وهو داخل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وحيث أن هذه الآلة هي آلة تصوير، وما يقوم به من تحميض للصورة وإعداد لها، فلو لم يقم هذا المصور بذلك لما كانت صورة. ثم علمنا أن العلة في التحريم المضاهاة، فمن يرسم رسما وينحت نحتا مما جعل الله فيه الروح كان حراما، مع أن رسمه ونحته لا يأتي بالصورة نفسها، وإنما يقارب مقاربة، فكيف بالذي يأتي بها طبق الأصل؟ فالمضاهاة أشد. ثم إن هذه الصور من وسائل الشرك، كما تقدم معنا في مناسبة الباب لكتاب التوحيد. فلا فرق إذن بين ما كان بآلة أو كان بنحت أو كان برسم أو غير ذلك، بل كلما كانت الصورة أقرب إلى حقيقة المصور كلما كانت الأسباب أشد. فهذا القول هو الصواب، والقول الثاني ضعيف. نعم، قال به بعض أهل العلم اجتهادا منهم، حيث قالوا: لا بأس بهذه الصورة وهذا التصوير. قالوا: لأن التصوير هو فعل المصور، وهنا ملتقط الآلة ما صورها في الحقيقة، وهذا غير صحيح، فهو مصور يطلق عليه ويسمى بهذا الاسم لغة وشرعا وعرفا. فهذه المسألة، بارك الله فيكم، من المسائل المهمة أن تعلم أن ليس كل خلاف بين أهل العلم يجعلك مختارا لأسهل القولين، أو يجعلك تتساهل في هذا الأمر. فانظر إلى الوعيد الشديد من أنه أظلم الناس، ومن أنه أشد الناس عذابا، ومن أنه في النار ويعذب ويكلف أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ، فالوعيد شديد جدا. ثم من قال بالجواز، قال هو يعني كانعكاس الصورة في الماء، وهذا قياس مع الفارق، لأن الصورة التي على الماء ليست من صنع المصور كما يقولون، وإنما هو انعكاس سواء كان في المرآة أو في غيرها، هذا أمر، بخلاف المصور فهو يقوم بأعمال من ضغط على الزر وإصلاح للصورة وتحميضها وغير ذلك، فالفرق ظاهر. وفرق آخر أن انعكاس الصورة على المرآة أو على الماء غير ثابت، يزول بزوال الشخص عن مكانه، بخلاف الصورة فهي ثابتة. الأمر الثالث ليس في انعكاس الصورة على المرآة أو على الماء مضاهاة، بخلاف ما يفعله الفاعل بالتقاط آلة التصوير إلى غير ذلك مما يقوم به. فالأدلة عامة، ومن أراد تخصيصها فعليه الدليل، إذ اضطررنا لبعض هذه الصور في البطاقات والرخص والجوازات وغير ذلك، والإثم على من اضطرنا، كما كان يقوله شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. ومن أحسن ما رأيت للعلامة الألباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تتصور وتظهر؟ قال: إن الناس بحاجة إلى علم العالم لا إلى صورته. ثم هذا الأمر فتح باب شر عظيم، حيث قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: نخشى أن يكون تصوير ذوات الأرواح بعد زمن مباحا حتى عند السلفيين. وصدق رحمه الله، ووقع ما كان قد خشيه، فإن كثيرا ممن تساهل في هذا الباب صار يتصور لأمر وآخر لدخول وخروج، لرحلة وسفر، بل بعضهم يتحايل فيصور قدميه ثم ما ترى إلا ويصور نصف لحيته ثم يصور فمه، أو أن يصور أخاه من قفاه إلى غير ذلك. وانظروا إلى هذه الأحاديث، كل مصور في النار، فكل من أعظم ألفاظ العموم. فبأي دليل من كتاب الله وسنة نبيه خصصوا هذا العموم؟ لا دليل، إنما هي اجتهادات، والعالم يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل. وقول العالم المجرد ليس حجة، فقول العالم يستدل له لا يستدل به. فالإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى. ثم من أجاز هذه الحالة ومن لم يجزها اتفقوا على أن تصوير ذوات الأرواح سيما صور الصالحين أنها ذريعة وسبب من أسباب الشرك. لذا عقد المصنف بابا مستقلا في كتاب التوحيد لذلك، لأن كتاب التوحيد ذكر فيه التوحيد وذكر فيه الشرك ووسائل الشرك، وهذا الباب من وسائل الشرك. طيب، لما أصور العالم وهو يتحدث ويعظ ويتكلم، كيف أمنا أن يحصل ما حصل لقوم نوح وقوم إبراهيم؟ أن يأتي زمن من الأزمان يكثر فيه الجهل، وأنتم ترون انتشار الجهل في هذه الأزمان وموت العلماء، فما نرى إلا وقد عبد العالم الفلاني والشيخ الفلاني، فهذا حرام. نعم، اختلف أهل العلم في الظهور على الشاشات للنصح والتوجيه والإفتاء، والراجح المنع إذ لا دليل. أما قياس هذا الفرع على ما احتجنا إليه من تصوير للبطائق وغير ذلك فقياس على أصل هو ممنوع في الأصل، والإثم على من اضطرنا. ثم نقل إلي عن العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى أنه قال فيما معنى كلامه: إن الدعوة حصل لها ما حصل لما استخدموا هذه الوسائل. كيف كانت الدعوة قبل؟ كانت قوية عظيمة منتشرة، فلما ارتكبنا هذه الكبائر انظر ما حصل فينا وفي أهلينا. ثم تصوير ذلكم العالم وتصوير ذلكم الداعي إلى الله نفسه أو يصوره غيره في مقام الإفتاء أو غيره هي في الحقيقة دعوة إلى التصوير وتغرير بالناس، فالناس لا تعلم أو كثير منهم لا يعلمون هذا التفصيل، وأنه لأجل المصلحة التي يراها من أجازها راجحة وهي مرجوحة. فهذا يقول التصوير جائز لأن العلامة فلان يخرج، ولأن الشيخ فلان يصور، وهكذا. فالمسألة خطيرة، جد خطيرة، والوعيد فيها شديد. ولنسلم أن الخلاف قوي مع ضعفه كما ترى، أليس الأحرى بالمؤمن أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن ما قد يؤديه إلى غضب الله؟ فكيف وهو من المضاهاة؟ ولهذا رأيت للعلامة أحمد بن يحيى النجمي التنصيص على أنه شرك مع أني لم أره لغيره، واستدل بحديث عائشة في المضاهاة. والتفصيل في الحكم على ما تقدم، فتصوير ذوات الأرواح من الكبائر وقد يكون كفرا مخرجا من الملة. وانظر إلى تساهل الناس اليوم في هذا المنكر العظيم حتى صار من ينكره غريبا، ولربما قالوا إنه متشدد، وهم المتساهلون. الحالة الرابعة أن يصور ما لا روح فيه، وهذا له صور: أن يكون هذا الشيء مما لا روح فيه من صنع الآدمي كسيارة ونحوها، فتصويره جائز بالاتفاق لأنه جار على الأصل، ولأن الأدلة إنما جاءت في تصوير ذوات الأرواح يضاهئون بخلق الله، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الحالة الثانية أن يكون ما لا روح فيه مما خلقه الله، وهذا نوعان: أن يصور ما لا ينمو كالجبال ونحوها، وهذا جائز بالاتفاق. الحالة الثانية أن يصور ما ينمو كالأشجار ونحوها، فالجمهور على الجواز وهو الصواب، وذهب مجاهد وهو رواية عن ابن عباس بالمنع استدلالا بحديث أبي هريرة فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وبعموم قوله يخلق كخلقي، وهذا العموم مبين في حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس، فالصحيح قول الجمهور أن تصور ما لا روح فيه جائز سواء كان مما لا ينمو أو ينمو. ثم ساق رحمه الله تعالى أدلة في بيان تحريم تصوير ذوات الأرواح وأنه من الكبائر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا حديث قدسي وهو لفظ ومعنى من الله، وفيه إثبات القول لله تعالى، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، في من عموم من فعل ذلك ذكرا كان أو أنثى. والاستفهام ها هنا فيه معنى النفي وهو أبلغ إلى أظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الذي صور صورة ذات روح ظلم نفسه بهذا الوعيد وضاها الخالق في خلقه. ممن ذهب يخلق الخلق التقدير كخلقي، وهذا بارك الله فيكم ما تقدم من أن علة التحريم المضاهاة كما سيأتي مصرحا في حديث عائشة. فليخلقوا، اللام لام الأمر، والأمر للتحدي والتعجيز. هؤلاء الذين صوروا صورة ذات الروح فخلقوا كخلق الله، فليخلقوا ذرة، والذر هو صغار النمل، أو ليخلقوا حبة، أو ها هنا للتنويع، والحبة هي أصل الزرع، حبة شعير أو قمح أو غير ذلك ما يستطيعون، أو ليخلقوا شعيرة، والشعير معروف، وهذا تحدي للتعجيز. فقوله قال أخرجاه أي في الصحيحين، فدل الحديث أن من صور صورة ذات روح أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا أظلم من ذلك. ولهما للشيخين عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة. أشد أي أعظم، وهذا فيه أن العذاب يتفاوت، الناس للعموم ويراد الذين يعذبون عذابا يعذبهم الله سبحانه، عذابا أليما يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ويوم يقوم الأشهاد الذين، وهذا من صيغ العموم فيشمل كل مصور، يضاهئون أي يشابهون، فالمضاهاة المشابهة بخلق الله حيث صوروا هذه الصور لذوات الأرواح، والمضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا سر المسألة، بمعنى أن من صور الصورة ولو ادعى أنه لم يريد المضاهاة ففعله مضاهاة. فدل الحديث أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. ولهما عن ابن عباس، للبخاري ومسلم عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس ابن عم رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، فكل من أعظم ألفاظ العموم. فبأي دليل خصص المجيزون هذا العموم؟ فليأتوا لنا بآية أو حديث من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام للتخصيص وأنى لهم ذلك. كل مصور، والمراد من صور صورة ذات روح، والتصوير التشكيل في النار، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب بهذا الوعيد، يجعل له، يجعل الله له بكل صورة صورها. انظر، بعض الناس يصور آلاف الصور، لذوات الأرواح يصور نفسه وهو قائم وهو قاعد وهو نائم. نسأل الله السلامة والعافية. والباء في قوله بكل، منهم من قال سببية بسبب كل، ومنهم من قال بمعنى في، أي في كل صورة صورها نفس وروح يعذب بها في جهنم. وكيفية العذاب سيأتي معنا في الحديث الذي يليه، أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روح فتعذبه، نسأل الله السلامة والعافية. فدل الحديث أن كل مصور صورة ذات روح في النار ذاك دليل على التحريم، فكيف بمن ينحت طاغوتا من الطواغيت، صنما من الأصنام الذي يعبد من دون الله ويجعله في بلاد الإسلام، أعني صنم بوذا، فنبرأ إلى الله سبحانه من هذه المنكرات. قال: ولهما عنه مرفوعا، للبخاري ومسلم عن ابن عباس مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صور صورة، من ألفاظ العموم تفيد عموم المصور، ذكرا كان أو أنثى، صور أي صورة ذات روح، لهذا قال صورة نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، أي صورة ذات روح. فالمخصص لهذا العموم أين دليله؟ ومن العجب يا إخوة أن رأيت كتابة لبعضهم يقول إن المخصص لهذا العموم هو صورة بطاقة، صورة البطاقة وصورة جواز السفر وصورة كذا وكذا، مما نحن مضطرون لذلك. فهل هذا دليل؟ هل هذا مخصص لهذا العموم؟ من أهل العلم من قال يرفع الحرج لعظيم الحاجة فيما احتجنا إليه، ومنهم من قال الإثم على من اضطرنا، وهذا القول الذي أرتضيه، فمن اضطرنا لهذه الصور وهذه التصاوير الإثم عليه. ليس المعنى أن تترك الحج لعدم التصوير أو أن لا تركب سيارة لعدم رخصة القيادة. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: لو أن الحكام طبقوا الحدود لما احتجنا إلى الصور، لو أنهم طبقوا الحدود تطبيقا كما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله لما احتجنا. وانظروا إلى سابق الأزمان، قامت أمم وفتح الله على المسلمين مشارق الأرض ومغاربها، وما كانت هناك آلات تصوير ولا تصوير، لكنهم لما أقاموا شرع الله أمنهم الله سبحانه وتعالى. من صور صورة، فهذا يفيد عموم الصورة ذات الروح في الدنيا في هذه الحياة، كلف أي ألزم، يكلفه الله أن ينفخ فيها الروح في هذه الصورة، وأن له ذلك لأن الروح من أمر الله سبحانه، وهذا من تعذيبه، ولهذا قلنا يعذب بها في جهنم في حديث ابن عباس، يبينه حديث ابن عباس الآخر أنه يكلف بنفخ الروح في كل صورة صورها. قال: وليس بنافخ، وهذا زيادة في عذابه. فدل الحديث أن تصوير ذوات الأرواح حرام، وأن المصور مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولمسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، عن أبي الهياج حيان بن حصين تابعي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أبعثك، ألا أداة استفتاح، أبعثك أي أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله، أي على الذي بعثني وأرسلني عليه رسول الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض أصحابه لتغيير هذه المنكرات. ألا تدع صورة، ألا تترك صورة نكرة في سياق النفي أفادت العموم، والعموم ها هنا في صور ذوات الأرواح، إلا طمستها أي أزلتها ومحوتها، وطمس الصورة إزالة معالم الوجه. ترى بعض الناس يجعل نقطتين على الصورة في العينين يظن أن هذا من الطمس، وبعضهم يجعل خطا على العينين، كل ذلك من الجهل. فالطمس إزالة معالم الوجه إذا كان منحوتا بإزالته، وإذا كان مرسوما بطمس معالم الوجه، وإذا كان في ثوب فبإزالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة ووجد ستارا فيه صورا غضب رسولنا عليه الصلاة والسلام ولم يدخل. بقيت مسألة ما إذا كانت الصورة مهانة، فترى بعض أهل العلم يقولون لا بأس بالصورة إذا كانت مهانة كأن تكون في حذاء أو في فراش أو بساط أو غير ذلك، لكن هذا الحديث في بعض رواياته دل على أن الصورة قد طمست، فإنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. انظروا، نبينا عليه الصلاة والسلام يرسل علي بن أبي طالب لطمس الصور، والصور يا إخوة مما عمت وطمت به البلوى، فلا ترى شيئا إلا وفيه صور، فالإنسان يطمس هذه الصور قدر مستطاعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين، فأمر صور ذوات الأرواح ليس بالأمر الهين كما استهان بذلك كثير من الناس، وآسف أن ترى أهل الصلاح ممن تساهلوا وصاروا قدوة سيئة لعموم الناس في هذا المنكر العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. العلامة ربيع يقول إن ما جاء في الوعيد الشديد في أمر تصوير ذوات الأرواح لم يأتي مثله في كبيرة الربا، والربا أمره خطير جدا، فانظر إلى عظيم هذا القول، ليس أمرا سهلا هينا، ولا قبرا مشرفا أي عاليا، إلا سويته أي جعلته كالقبور كما شرع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على أهل التصوف وأهل الرفض الذين يغلون فيبنون على القبور القباب والمشاهد ويبنونها بالرخام وغيره ويجصصونها ويزينونها، كل ذلك من وسائل الشرك التي سدها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب لطمس كل صورة ذات روح، دل على وجوب طمسها وعلى تحريم التصوير، تصوير ذوات الأرواح، إذ لو كان التصوير جائزا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث علي بن أبي طالب لطمسها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإني لأنصح إخواني المشائخ الذين يظهرون في الشاشات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا هذه الأمور، وليدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالوسائل المباحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.